أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في استقراء الروايات التي قد تكون دالة على قاعدة التجاوز أو الفراق، وقد حاولنا تبعا لبعض الأساتذة أن نستقر أكبر قدر ممكن من هذه الروايات علنا نحصل من خلال ذلك على بعض القرائن التي ستنفعنا إن شاء الله في المواقف القادمة من البحث، عندما نبحث عن وحدة أو تعدد القاعدة، أو عندما نبحث عن أنها أمارة أم أصل، تأسيسية أم إمضائية. أيضا من المهمات التي سوف تأتي عموم أو خصوص جريان القاعدة في خصوص الصلاة، طهارات العبادات، أم أنها تعم العبادات والمعاملات كما هو رأي غير واحد من المحققين، منهم المحقق الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه. من الروايات في هذا المجال ما ورد في الباب الثاني من أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح في الصلاة، الحديث الثاني الجزء السادس صفحة 13 في الوسائل، وعنه عن فضالة أو فضالة معطوف على السند السابق أي الحديث الأول، محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد أي الشيخ الطوسي في التهذيب بإسناده المذكور عن الحسين بن سعيد الكوفي الأهوازي عن فضالة أو فضالة بن أيوب عن صفوان أي ابن يحيى عن العلاء أي ابن غزين عن محمد أي ابن مسلم كما هو واضح، فالسند واضح الصحة لا كلام في صحته، عن أحدهما عليهما السلام يعني إما البكر أو الصادق صلوات الله عليهما، في الذي يذكر أنه لم يكبر في أول صلاته، واضح أنه هو صاير يعني في أثناء الصلاة ويتذكر أنه لم يكبر تكبيرة الإحرام اللي هي ركن ومما تعاد منه الصلاة بطبيعة الحال، وهذا مسلم في الفقه نصا وفتوى. في الذي يذكر أنه لم يكبر في أول صلاته فقال عليه السلام إذا استيقن أنه لم يكبر فليعد، لا صلاة من دون تكبير أصلا، لا يدخل إلى حريم الصلاة فقهيا، واضح أنه لا يدخل إلى حريم الصلاة إن لم يكبر تكبيرة الإحرام، يعيد، مش المقصود إعادة صلاة صلاها من توهمه أنه صلاة، شكل الصلاة هذا واضح أنه الإنسان من هذا السياق واضح أنه هو صاير في أثناء الصلاة يعيد، يعني يعيد ما جاء به ثانية، يعني لا يعتد بما جاء به، جاء بكل الصلاة، جاء بأجزاء من الصلاة ما استفصل الإمام، اتذكر بعد الفراغ أو اتذكر في الأثناء ما استفصل الإمام، المهم أنه تذكر أنه لم يكبر تكبيرة إحرام، ما فرض في هذه الرواية أنه لا يزال في أثناء الصلاة في أثناء العمل أو أنه فرغ من العمل، واضح أنه لا يفرق الأمر حينئذ، حتى لو تذكر بعد الوقت أيضا ما بتجي أي قاعدة من قواعد التصحيح هنا كما لا يخفى، شخص تذكر. فقال عليه السلام: إذا استيقن أنه لم يكبر فليعد، يرجع يصلي من جديد. ولكن كيف يستيقن؟ إنه هذا مش فرض متعارض، إنه منين بده يستيقن الإنسان إنه مش مكبر تكبيرة إحرام؟ الإنسان عادة لا يدخل في الصلاة بدون تكبيرة إحرام، هذه عادته منذ بدأ بالصلاة، من بلوغه، من قبل بلوغه، من لما بدأ يصلي الإنسان واضح إنه مفتاح الصلاة هو تكبيرة الإحرام. واضح إنه الإنسان لا يدخل إلى صلاة بلا تكبيرة إحرام، هذا من البديهيات ومما اعتاده كل إنسان يصلي، إنه الآن في أثناء الصلاة أو بعد الصلاة بده يتذكر يقينا أنه لم يكبر، في مقابل هذه العادة العارمة في الواجبات والمستحبات من الصلوات، يقول هذا فرض بعيد. يعني كأنه الإمام يريد أن يقول هذا ضرب من الوسواسية يعني عند الإنسان، كيف يتذكر الإنسان أو يستيقن أنه لم يكبر تكبيرة إحرام؟ لنفترض نادرا حصل ذلك، الحكم واضح يقول الإمام. لكن شو عم بيقول الإمام أيضا؟ عم بيقول هذا الشك لا يعتنى به إذا لم يبلغ مرحلة اليقين، حتى لو بلغ مرحلة ظن قوي أيضا، إلا أن يصبح يقين عرفي، يقين عادي مثل الظن المتاخم يعني المسمى بالاطمئنان. هذا علم في الشرعيات بلا إشكال ولا ريب، تعبدا طبعا علم باعتبار الصيغة العقلائية وإلى ما هنالك، لكن الإمام يستبعد حصول الفرض أساسا. طيب شو بتدل الرواية يا أخوان؟ الرواية تدل بإطلاقها على أن من كان في أثناء الصلاة فشك أو ظن أنه لم يكبر تكبيرة إحرام لا يعتني، واضح. فضلا عن من كان قد فرغ من صلاته، اللي هو القدر المتيقن بالقياس إلى من هو في صلاته، أو لا أقل، قل الإطلاق يشمل الفرضين، إذا بيشمل من هو في أثناء الصلاة واضح أن الذي هو بعد الصلاة هو القدر المتيقن كما لا يخفى. فتكون الرواية دالة بإطلاقها على جريان قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ، بناء على أنهما قاعدتان بلحاظ الفرض، يعيد تشمل إعادة ما جاء به من الأعمال حتى لو كان في أثناء الصلاة، وتشمل إعادة تمام الصلاة فيما لو كان قد أنهاها ما دام تذكر أنه لم يكبر تكبيرة الإحرام. طيب ذيل الرواية صريح بأنه إذا استيقن أنه لم يكبر يعيد في خصوص هذه الحالة، ولكن كيف يستيقن؟ استفهام وتعجب، كيف يحصل له اليقين؟ لكن الإمام على كل حال يقول إذا حصل يقين يعتني، إذا لم يحصل يقين لا يعتني، مع أن هذا الإنسان يشك في صحة عمله بلا إشكال ولا ريب. لكن في ملاحظة هنا، الملاحظة أن هذا الإنسان يشك في صحة العمل من جهة الإخلال بجزء من أجزائه، هو المحقق للماهية الشرعية، مش أي جزء من الأجزاء، انتبهوا لي لهالنكتة، الجزء المحقق للماهية الشرعية للصلاة هو تكبيرة الإحرام، الشكل العرفي للصلاة يتحقق بدون تكبيرة إحرام. إذا الآن شفت إنسان أنت يقرأ ثم يركع ثم ينتصب من الركوع ثم يسجد، تقول هذا يصلي، لكن ما هي الشرعية للصلاة لا تتحقق إلا بتكبيرة إحرام. لكن يا ترى هل يحتمل دخالة هذه الجهة هنا، أم أن الظاهر من الرواية البناء غلاء الغلبة والعادة، أي غلبة الالتفات والتنبه لتكبيرة الإحرام المبنية على العادة العارمة عند الإنسان في كل صلاة يصليها، لا إشكال ولا غير في أن ظاهر الرواية هو الثاني، لكن احتمال لو نحن مش مشبع أذهاننا بقاعدة فراغ وقاعدة تجاوز من الروايات السابقة يا أخوان، احتمال أن يكون هذا، أن يكون هذا خصوصية للمورد موجود أو غير موجود. أقول إنصافا بحسب النسب المئوية يمكن أن يكون موجودا بدرجة ضئيلة، لكن لا إشكال ولا ريب في أن محقق الصلاة إذا كان يتجاوز في مقابل أمارية الإتيان به لغلبة الانتباه والتذكر والعادة حين العمل، بحيث أن الإمام عليه السلام أمره بأن لا يعتني حتى في هذا المورد الحساس والأساسي من أجزاء الصلاة اللي هو بيحقق ماهية الصلاة، لا إشكال ولا ريب أن نفس الحيثيات العقلائية، انتبهوا لي قليلا، نفس الحيثيات العقلائية تأتي بلحاظ بقية أجزاء الصلاة، لأن أجزاء الصلاة تتشابه كما لا يخفى دائما، تكبير، قراءة، سورة، ركوع، انتصاب من الركوع، سجود، يعني أمارية الغلبة بلحاظ تكبيرة الإحرام ليست أكثر من أمارية الغلبة بلحاظ الفاتحة، بلحاظ السورة، بلحاظ الركوع، بلحاظ الانتصاب من الركوع، بلحاظ السجود. وقد يقال في قبال ذلك لا، الأمارية بلحاظ وقت الدخول في الصلاة أكبر، لأن الإنسان من البعيد جدا أن يغفل عن افتتاح العمل، لكن ليس من البعيد أن يذهل في الأثناء بأن يسهو، بأن تأتيه الأفكار يمينا وشمالا، يفكر في مزرعته، في متجره، في علمه إذا كان من أهل العلم، في شبهاته العلمية. من هالجهة إمكانية الغفلة في أثناء العمل أقوى منها في بداية العمل بلا إشكال ولا ريب. يعني أنت الآن لما عازم على الإتيان بعمل، أول ما تبدأ به تبدأ عن التفات وتنبه وتيقظ، مش عن غفلة. إذا ذهلت وغفلت عن الصلاة أنت لا تصلي. إذا تنبهت للصلاة وأقبلت عليها، من الوضوح بمكان أن الذهول لا يكون في أول أجزائها في الأعم الأغلب، لكن إمكانية الدهور في أثناء العمل كثير وموجود وشائع بلا إشكال ولا ريب. وهذه النكتة أنا أتوقف عندها إنصافا، وهي تجعلني بعد الذهاب والإياب في البحر من المتوقفين في تعميم الرواية، بحيث لولا بقية النصوص يمكننا أن نقعد منها قاعدة بعنوان التجاوز أو بعنوان الفراغ بلا إشكال ولا ريب، لأن الإمام عليه السلام يظهر منه أنه يبني على ما يقابل اليقين بعدم الإتيان، بحيث أن الإنسان غالبا يتيقن بالإتيان، وهذه النكتة في بداية وافتتاح العمل أقوى منها في ثنايا وأجزاء وشرائط العمل في الأثناء كما لا يخفى. وعلى هذا الأساس نتيجة هذه النكتة لا يمكننا أن نقاعد قاعدة من هذه الرواية، بحيث نتعدى من جزئية تكبيرة الإحرام إلى بقية الأجزاء في أثناء الصلاة كما لا يخفى. فالرواية لا تصلح دليلا عاما. جيد، الرواية اللاحقة في الجزء الثامن صفحة 231 232 أيضا، الباب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، باب بطلان الفريضة بزيادة ركعة فصاعدا إلى آخره. الحديث الأول، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، أي عمر بن أذينة، عن زرارة وبكير ابني أعين. أعين طبعا بحسب الظاهر خطأ شائع، هي على وزن أعين عينان، يعني واسع العين. على كل حال، عن أبي جعفر عليه السلام، هذا إذا ما كان اسم مرتجل يعني، عن أبي جعفر عليه السلام صلوات الله عليه، قال إذا استيقن أن، واضح الصحة بعد ما في كلام بالسند، قال إذا استيقنا أنه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتد بها. هذا بده قد يساعدنا نتمم الاستدلال بالرواية السابقة، انتبهوا لي شوي. قال إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتد بها، واضح لأنه يصبح مشمول لتعاد مش لا تعاد، لأنه بيكون زايد كم ركن، واضح. واستقبل صلاته استقباله، يعني بعيد من أولها. إذا كان قد استيقن يقينا، هذا إنسان صلى الركعات المطلوبة منه وقام جاب ركعة خامسة، عم بيقول الإمام إذا استيقن بأنه جاء بركعة كاملة، الآن جلس من سجوده بده يتشهد ويسلم اتذكر إنه هذا الخامسة، يقول الإمام هذا الإنسان لا يعتد بصلاته، عليه أن يستأنف الصلاة من جديد، يعيد الصلاة. واضح طبقا للفتاوى والنصوص أيضا لأنه في الركعة زيادة أكثر من ركعة كما هو واضح، وهذا واضح لا كلام فيه. قال واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا، يعني لا يعتني للشك في أنه زاد ركعة، لا يعتني للظن في أنه زاد ركعة. شوفوا هذا الإنسان ممكن يتيقن أنه أو يظن أو يشك أنه في الركعة الخامسة بعد في سجودي مثلا، ممكن بعد سجودي بشكل واضح بعد سجوده، لأن الركعة تخلص بالسجود بالسجدة الثانية، وممكن أيضا بعد تشهده وقبل تسليمه، وممكن بعد التشهد والتسليم يحصل هذا. في جميع هذه الفروض يصح الفرض المذكور في هذه الرواية إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة ركعة، هذا يشمل ما بعد الفراغ من الصلاة ويشمل من لم يفرغ من صلاته بعده، بعده ما تشاهد. طيب إذا متيقن هو خرج من الصلاة بمجرد أن جاء بركن كما هو واضح، وواضح أنه قبل أن يحرز ركعة زيادة جاء بأكثر من ركن، لكن إذا شك أو ظن واضح أنه لا يزال في أثناء العمل ويشك حتى لو باقيله فقط تشهد أو فقط تسليم كما لا يخفى. التشهد محل اتفاق على كل حال، سيد التسليم بعض المحققين عنده كلام نادر يعني صاحب المدارك مثلا. فالإمام عليه السلام يقول هذا الإنسان يجب عليه أن يعيد الصلاة إذا كان قد استيقن يقينا، وإلا إذا لم يستيقن يقينا، يعني إذا شكت أو ظن، إذا بقيت هناك نسبة خلافية يعتد بها عقلائيا، لا إشكال ولا ريب في أنه لا يجب عليه أن يعيد الصلاة، يبني على صحة الصلاة. هذا يبعد المفرق الأخير اللي ذكرته في الرواية السابقة يا أخوان. في الرواية السابقة نحن قلنا احتمال البناء على غلبة التنبه والالتفات في بداية العمل، بما يجعلنا لا نستطيع إلغاء الخصوصية بالنسبة لبقية أجزاء العمل. صحيح في غلبة التنبه في بقية أجزاء العمل، لكن في ليس في مستوى الدخول إلى العمل. طيب هنا عم يحكي عن أواخر العمل، فيبعد هذه الخصوصية التي منعتنا من تعميم القاعدة في الرواية السابقة، مش تعميمها لغير الصلاة، لا أقل في الصلاة. بعدين بنحكي إذا بدنا نعممها لغير الصلاة ولا ما بدنا نعممها. كما لا يخفى، وهي كالسابقة في أنها تجري في حالات التجاوز وتجري في حالات الفراغ أيضا، من شك بعد التشهد والتسليم أو تيقن بعد التشهد والتسليم في أنه زاد ركعة. فلا إشكال ولا ريب حينئذ في أن هذه الرواية تقول بأنه يبني على صحة عمله إلا أن يتيقن أنه قد زاد ركعة، وهو من الذين يشكون في صحة عملين لم يفرغ منه بعد مقتضى الإطلاق، أو أنه فرغ منه وشك أو ظن. ولا إشكال ولا ريب في أن الإمام عليه السلام بنى هنا على قاعدة تصحيح العمل ما لم يتيقن أنه قد زاد. الرواية الخامسة من الباب على نفس الوزان تقريبا، وبإسناده أي الشيخ الطوسي عن محمد بن أحمد بن يحيى صاحب النوادر، عن محمد بن الحسين أي ابن أبي الخطاب القمي الجليل الثقة، عن محمد بن عبد الله بن هلال، له روايات زهاء ما ينوف على 70 رواية في الكتب الأربعة، لكن لا توثيق لهذا الرجل. لا العبرتائي هذاك أحمد بن هلال، لا هذاك شخص آخر، وهذاك مش ابن عبد الله. عن محمد بن عبد الله بن هلال، هنا الهلال جد، هناك حسب ظاهر الاسم الهلال والأب جيد. عن العلاء عن محمد بن مسلم، فالرواية محل إشكال من حيث السند. على كل حال قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل استيقن بعدما صلى الظهر أنه صلى خمسا، قال وكيف يستيقن؟ قلت علم، قال إن كان علم أنه كان جلس في الرابعة فصلاة الظهر تامة، فليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة وسجدتين فتكون ركعتين نافلة ولا شيء عليه. شوفوا يا أخوان، أولا استنى الضعيف، ثانيا المضمون فيه إشكال وإن كان قابل للتوجيه. الآن نتكلم شيئا ما. قلت وكيف يستيقن؟ قلت علم، قال إن كان علم أنه كان جلس في الرابعة فصلاة الظهر تامة. صحيح إطلاق الرواية مجرد الجلوس، وهذا على خلاف المتسالم عليه من الحاجة للتشهد على أقل تقدير بالإجماع، وما يكاد يكون إجماعا التسليم أيضا. لكن إذا بدنا نوجه الرواية بيقول له كيف يستيقن؟ قلت علم، قال إن علم أنه كان جلس في الرابعة فيحتمل أنه هيك بدنا نضيف، فيحتمل هذا التوجيه على كل حال، فيحتمل أنه جاء بتشهد وتسليم، ويحتمل أنه تلبس بصلاة جديدة قبل صلاة العصر. فأربك هو مش عارف حال وين صار، هل هو في صلاة الظهر، هل هو في صلاة العصر الآن، هل هو في نافلة بين الظهر والعصر. إذا كان كذلك يبني على صحة صلاة الظهر، لكن لازم يحرز أمارية أنه فرغ من صلاة الظهر. فإذا أحرز أنه جلس بعد الركعة الرابعة ولم يحرز شيئا آخر، والآن هو حتما منتهي من صلاة الظهر، منتهي منها إما باطلة إما صحيحة على كل حال، فبتجري قاعدة الفراغ في حقه. لكن هذا مجرد إضافات حدسية منا يا أخوان، وإلا الرواية بحسب منطوقها أنه مجرد الجلوس يكفي، وهذا خلاف الإجماع والتسالم من أنه لكي يفرغ من صلاته بحاجة للتشهد والتسليم، أو أنها تكون دالة على أن من جلس، وهذا أيضا مضمون شاذ، بعد الصلاة ولو كان يحرز أنه لم يتشهد يكفي هذا لكي يقضي تشهده بعد ذلك. لكن ما هو المخرج له من الصلاة؟ وين روايات زيادة الركعة في الصلاة؟ فلا يستقيم الأمر حينئذ يا إخوان. جيد، على كل حال الرواية ضعيفة وعلينا أن لا نأخذها بالحسبان كما لا يخفى. من جملة الروايات التي استدل بها في المقام أيضا من المجلد 13 من كتاب الحج، الباب 33 من أبواب الطواف. هذه إلى ميزة إن ورد بالطواف إذا دلت، أنا بصير من شواهد تعميم القاعدة. إيش بنشوف؟ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن الكاسم عن عبد الرحمن بن سيابة عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام. شوفوا يا أخوان، الشيخ الطوسي بإسناده عن موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب، هذا يعني موسى هو الحفيد وهو ثقة جليل بلا إشكال، سند الشيخ الطوسي لموسى بن القاسم سند صحيح بلا إشكال، عن عبد الرحمن بن سيابة. هنا تعليق لصاحب الوسائل حفظا لحقه أن أذكر هذا المطلب. عبد الرحمن الذي يروي عنه موسى بن القاسم هو ابن أبي نجران، وتفسيره هنا بابن سيابة غلط كما حققه صاحب المنطقة وغيره. عموما هذا البحث ما في ثمرة هنا، لكن موسى بن القاسم عادة يروي عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله يا إخوان. هنا ذكر صريحا عبد الرحمن بن سيابة، كلهم ثقة ما في مشكلة، من حيث التوثيق ما في مشكلة، لكن عبد الرحمن بن سيابة لم نجد رواية لموسى بن القاسم عنه في غير هذا المورد من تهذيب الشيخ. عقلا لا يوجد مانع أن يروي موسى بن القاسم عن عبد الرحمن بن سيابة، لكن يكون من الموارد من النادرة، والمأنوس روايته عنه بشكل معتد به كثرة نسبية، يعني باسم عبد الرحمن هو ابن أبي عبد الله. من هنا ذهب صاحب منطقة الجمان الشيخ حسن حفيد الشهيد ابن الشهيد رضوان الله عليهما إلى تأكيد أن المراد في المقام هو عبد الرحمن بن أبي عبد الله، لعبد الرحمن بن سيابة، وأن هذا من سهو الشيخ، وسهوات الشيخ كثيرة في هذا المجال. ها؟ ومعلوم أن بعض أهل التتبع والتحقيق أيضا وإن بالغ في الأمر قال قل ما يخلو إسناد أو متن من تصحيف أو قلب أو إلى آخره. طبعا هذا مبالغة، مش دقيق هذا الكلام، لكن الكثرة النسبية إذا بنجي من قايس بطريقة الصدوق، بطريقة الكليني، بطريقة صاحب كامل الزيارات، نجد كثرة نسبية عند الشيخ أكثر من غيره. كان السيد البرجوردي على الله مقامه الشريف يحمله على السرعة في التصنيف، وأن الكتب كانت تنتشر من الشيخ نتيجة موقعه بين الناس قبل تنقيحها كنسخة نهائية للنشر، لأنه كانت تستنسخ كتبه وهي غير مكتملة، يقال هكذا. على كل حال أيا يكن السبب في هذا المجال، احتمال قوي أن يكون ما ذهب إليه الشيخ حسن صاحب المعالم صحيح، لكن لا قطع بهذا. خير إن شاء الله، فليكن مورد نادر، شو القصة يعني؟ وهذا مش بس صاحب منطقة الجمان، الظاهر بقية المحققين إما تأثروا بصاحب منطقة الجمان وإما مستقلا، مثل المحقق الكاظمي في هداية المحدثين إلى طريقة المحمدين أيضا نبه على هذا الموضوع أيضا، وهو المعروف بمشتركات الكاظمي. جيد. عموما الرواية صحيحة على كل حال، سواء كان هذا أو ذاك. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت فلم يدري أستة طافة أو سبعة طواف فريضة. أستة طاف أو سبعة طواف فريضة، يعني طواف واجب. قال فليعد طوافه. عن رجل طاف بالبيت فلم يدري. جيد، هذا وين بشك عادة يا إخوان؟ أي متى يشك هذا الإنسان عادة؟ غالبا بالطواف، إن شاء الله بتجربوا، بصير تردد بأثناء العمل، إنه أنا صرت طايف ثلاث أشواط ولا أربع أشواط ولا خمسة أشواط. بصير في ناس بيشكوا شك مركب، في ناس لا بيشك بين الثالث والرابع، بين الرابع والخامس. تكثرت الروايات والأسئلة والأجوبة في هذا المجال، واختلفت الأجوبة أيضا فيما بين أيدينا، وهذا بدنا نقارنه بفقه العامة لأنه من العبادات التي لا تؤدى إلا مشتركا معها. فاحتمال نظر روايات إلى روايات واحتمال التقية في جملة منها أكثر من مثل الصلاة والطهور وإلى آخره، لأن ذاك عمل يمارس وحده، لكن الطواف واضح نمارسه مع بقية المسلمين مشتركا كما لا يخفى. المهم، لكن الإنسان أيضا قد يخلص ويقعد على جنب عم يرتاح من وراء الرطل، ويشك أنه ستة أو سبعة جاء بالعمل، مثل ما بيشك الإنسان أثناء الطواف ممكن يشك بعد الطواف. والإمام أطلق شو قال، بس انتبهوا يا إخوان، انتبهوا لي شوي، بالطواف بالخصوص ما في غلبة ذكر وغلبة انتباه. بالطواف غالبا ما يحصل شيء من القبيل. نعم بعض المتشرعة بيحمل بإيده شيء يعد عليه، وهذا أيضا يشك أنه أنا في آخر كل طواف عديت ولا ما عديت، لأنه مش من عدل هو يعد هكذا عادة. شفتكم بأهل العدادات المعاصرين؟ لا، غالب الناس ليسوا كذلك، على أنه بالأزمنة السابقة أيضا ما كان كذلك. فعلى الأساس هذا كيف بالصلاة في غلبة انتباه، بالطواف ما في شيء اسمه غلبة انتباه، خصوصا انه الانسان عادة من غير اهل مكة لا يكثر طوافا يا اخوان، بطفله بحياته. غالب الناس بيطوف بحياته على الطوافين من البعيدين. وإذا حضر إلى الحج والله أو إلى عمره بعد سنة بعد سنوات، فغلبة التردد موجودة، ما موجودة حالة الأمارية. أنا عم بجمع قرائن، انتبهوا لي يا إخوان، قد تكونوا لأطل المطلب من الروايات السابقة ومن هون. فالإمام شو بيقول عن رجل طاف بالبيت؟ فبيشمل من لا يزال أثناء العمل، يعني خلص الآن بلغ إلى الحجر الأسود وشك إنه 6 أو 7، شو بيعمل؟ بيكمل 7. ويشمل أيضا من انتهى، اعتبر حاله منتهي وقعد جانبا، قال أنا 6 ولا 7 سويت. قال فليعد طوافه في الفرضين، خليه يعيد. قيل إنه مش إنه بيبني على 6 ويجيب 7، يعيد الطواف من أساسه. قيل إنه قد خرج وفاته ذلك. شو يعني خرج وفاته ذلك؟ خرج من الطواف وفاته أن يعيد الطواف، ما إلى معنى. خرج من مكة وفاته، لأن الإنسان ما بيروح بيجي لوحده، الإنسان يكون مع رفقة، وهذا مش فوات عقلي، فوات عادي كما لا يخفى، حيث يعصر ويصعب عليه أنه يترك قافلته ويرجع وحده. ما بيسافر الإنسان، يخشى من اللصوص، يخشى يخشى إلى آخره، عسري عليه العود بلا إشكال ولا ريب، على نوع الإنسان عسري العود. قال قيل إنه قد خرج وفاته ذلك، قال ليس عليه شيء. يعني هذا الإنسان وهو في مكة يجب عليه أن يعيد طوافه، إذا كان قد خرج يعتمده ولا يعتني. قطعا الإمام ما عم بيطبق هون لا قاعدة التجاوز، لأنه في شيء اسمه تجاوز لحظة 6 أو 7 إذا أثناء العمل، ولا قاعدة فراغ، وإلا نطبقها بلحظ ما بعد العمل. على العكس الإمام قال ولو كان بعد، بمقتضى إطلاق الرواية، ولو كان بعد العمل جالس جانبا يجب عليه أن يعتني ويأتي بالعمل من جديد كما لا يخفى. أما إفتاء الإمام بأنه ليس عليه شيء بعد أن ذهب، قد يكون بنقطة العسر، عسر العود وعسر الاعتناء لهذا الشك، فهو إنما يصحح بعد الفراغ في مورد خاص، لا بنقطة الفراغ وحدها، بل قد لا تكون نقطة الفراغ ملحوظة، قد تكون النقطة الملحوظة هي نقطة عسر العود كما لا يخفى. فلا نستطيع حينئذ أن نطبق في المقام إحدى القاعدتين. شوفوا الرواية الثالثة من الباب أيضا، الشيخ الطوسي بإسناده عن موسى بن القاسم عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم، معتبر الرواية، قال قلت لأبي عبد الله إني طفت فلم أدري 6 طفت أم 7، فطفت طوافا آخر، شكيت 6، هذا واضح أنه وين شك بعده أثناء الطواف، فطفت طوافا آخر، فقال هل استأنفت؟ أعدت الطواف من أساسي. قلت طفت وذهبت، شو أنا بعدني يعني هيك سويت ورحت سافرت قال ليس عليك شيء. النكتة هي نفس النكتة المتقدمة، نعم هذه تبين أن موضع الشك كان لا يزال جيد. من ضمن الروايات 8 من الباب مثلا صحيحة السند عن الكافي، قال سألت أبا عبد الله منصور بن حازم عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدري 6 طواف أم 7، احتمال وحدة بعض الروايات موجود يا إخوان، قال فليعد طوافه قلت ففاته. كيف فاته؟ إذا بعده بالمكان في عيده بس بده. قال ما أرى عليه شيئا والإعادة أحب إلي وأفضل. صنقله يعد قرينة أساسا على أن الإعادة لا تحمل على الوجوب. أيضا الرواية العاشرة من الباب، معاوية بن عمار قال سألته مضمرة، لكن مضمرة معاوية بن عمار الجليل، عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدري ستة طاف أم سبعة، قال يستقبل يعني يعيد. قلت ففاته ذلك، قال ليس عليه شيء. واضحة نكتة هي النكتة يا أخوان، فمن هذه لا نستطيع أن نأخذ قاعدة كما لا يخفى. بقيت إشارة، مجرد إشارة ومحصن من الروايات لبعض الروايات الضعيفة والمرسلة، وذكر مختصر محصن من الروايات، فهرس يعني لما استفدناه من الروايات يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، يرحمكم الله.